أنا أشكر الرب يسوع المسيح الذي فتح قلبي وفتح عيني حتى أستطيع أن أرى نوره وآتي إلى خلاصه الذي ليس له حدود. حقيقة أنا ممتن جدا جدا، وأرفعها هي تغمر صدري، لأنني عندما أنظر إلى الحياة التي عشتها 26 سنة في الإسلام، عندما أنظر إلى كل ما كنت أفكر فيه عن الله، وأنظر اليوم إلى ما أنا هو فيه، أرى أن هنالك فرقا كبيرا، وهذا الفرق ليس هنالك أحد فعله، هذا الفرق فعله الرب يسوع المسيح الذي دخل حياتي وغيرها إلى الأبد. سوف أقول لكم في الدقائق القادمة لقطات من اختباري ومشواري مع الرب يسوع المسيح، الذي أعتبر أن هذا الخلاص هو بداية لحياة جديدة. عن قصتي، أولا أنا نشأت وتربيت في أسرة مسلمة، وكان أبي شيخا للإسلام في البلدة التي كنت أقطن فيها. واحدة من الأشياء التي كان يفكر فيها أبي هو أن أخلصه فيما كان يفعله. كانت ليست هناك فكرة في عقله أن يرسلني إلى المدرسة، وإنما عندما كنت في الثالثة ونصف من عمري أرسلني إلى الخلوة لكي أحفظ القرآن وأتعلم اللغة العربية. هكذا فعلت، وحتى السادسة والنصف من عمري عند ذلك حفظت ثلاثة أرباع القرآن. ومرت الأيام ولكني لم أواصل، لأن أبي توفى وذهبت إلى المدرسة فيما بعد. قصتي عن مقابلتي مع المسيح هي بدأت في السنوات الأولى في حياتي. حقيقة بدأت بأسئلة، وهذه الأسئلة كانت من غير قصد، وهي أسئلة عن قدرة الله لسماع صلاتي وقبولها، أسئلة عن عدالة الله وكيف يتعامل الله مع خلقه وعباده حسب الشريعة الإسلامية. قبل أن أدخل في هذه الأسئلة، دعني أقول لكم شيئا عن ما كنا نفهمه عن المسيحية. في الحقيقة عندما ذهبت إلى المدرسة تعلمت كثيرا عن المسيحية، ولكن كانت هي أشياء خاطئة. في التاريخ كنا نتعلم أن المسيحيين هم أناس دائما يحاربون، دائما يقتلون الجنس الآخر، وخاصة عندما كانت الحروب الصليبية أنهم هم الذين كانوا يقتلون المسلمين. وأيضا تعلمت أن المسيحيين هم أناس كفار، كفر يعبدون ثلاثة آلهة. وهناك شيء آخر مهم جدا، حتى كان يقشعر جلدي أن أرى مسيحيا. أنا أعلم تماما أن في البلدة التي كنت فيها أن هناك مسيحيون كثيرين جدا، ولكن كان يقشعر جلدي، لأن قالوا لي أن المسيحيين يأكلون لحم الخنزير وأنهم أناس غير نظيفين وأنهم غير طاهرين. وهناك أشياء كثيرة جدا جدا عن المسيحية. حتى في بعض الأحيان عندما أقوم بفعل غير مرضي لوالدتي، كانت تقول لي اذهب مسيحي نصراني. كانت هذه الأشياء التي كانت والدتي تنبذني بها. ولكن على كل حال أنا أحمد الرب يسوع وأحمده على نعمته التي أنا عملي بها حكمة حتى أستطيع أن أنظر إلى ما حولي وأنظر أقرأ القرآن ليس لكي أجمع أعمالا حسنة ولكن لكي أفهمه حتى أستطيع أفهم الحقيقة الكاملة عن الله. ليس هو الله الذي وضعني في السجن كما في القرآن ولكن الله الذي أعطاني حرية كاملة تفوق كل الحرية. أنا تركت الإسلام، هذا هي الخطوة الأولى، وجئت إلى المسيحية. ترك الإسلام كان هنالك ثلاثة أسئلة كما قلت أنها بدأت في السنوات الأولى في حياتي وبدأت من غير قصد، وهي كانت عن قدرة الله لسماع صلاتي وقبولها وعن عدالة الله وكيف أنه يتعامل مع خلقه وعباده حسب الشرعة الإسلامية. السؤال الأول جاء عندما يوما صليت في اتجاه غلط، كما تعلمون أن كل المسلمين كل المسلمون يصلون في اتجاه القبلة، ولكن ذلك اليوم كان لدي أحد أعمامي يأتي ونجلس حوله ونستمع إلى بعض القصص في الليل، وكنت أستمع إليه ونمت، وبعد ذلك صحوت من النوم وكنت منزعجا وذهبت وتوضأت، ولكن كان بتأثير النوم صليت في اتجاه غير اتجاه القبلة. وفي الصباح كان أخوتي وأخواتي يضحكون علي، وعندما سألت ما السبب قالوا لي أني صليت البارحة في اتجاه غير اتجاه القبلة. فكان هنالك حل لهذا، ذهبت إلى غرفتي مرة أخرى وتوضأت وصليت صلاة العشاء ذلك الصباح، كان ذلك هو الحل. ولكن لم أجد الحل لهذا السؤال الذي هو كان في قرار تنسي، لماذا لا يقبل الله صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ هل الله محدود؟ ذلك الصباح أنا كنت ذلك الزمان في المدرسة الثانوية في السنة الثانية، ذهبت إلى المدرسة في حفظ دروس التربية الإسلامية، رفعت يدي وسألت معلم التربية الإسلامية لماذا لا يقبل الله صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ هل الله محدود أم أننا نعبد صنما في اتجاه القبلة؟ كان هذا السؤال بريء جدا جدا، ولكن ذلك المعلم اتخذ سؤالي جريمة واعتقد أنني أحاول أن أتبازأ بالله وأسأل أسئلة كانت قد تبدو لي سوءا، لذلك طلب مني أن أتي بولي أمري. عند ذلك شرح له أنني سألت سؤالا خاطئا ويجب أن أعاقب عليه، وكان العقاب أن أجلد 5 جلدات ولكني رفضته وطردت من المدرسة لمدة أسبوع. مع ذلك كله ذهبت وكنت أنظر من حولي، أنظر إلى خلق الله، أنظر إلى السماء، النباتات، المياه، الأشجار، الليل، النهار، كل هذه الأشياء تدل على أن الله لا يمكن أن يكون محدود على الإطلاق. ولكن لماذا لا يقبل الله صلاتي إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ هل حقيقة أنا أعبد الإله الحقيقي؟ كان ذلك هو السؤال الأول. السؤال الثاني جاء عندما ذهبت إلى الجامعة فيما بعد. أنا أحب أكتب الشعر كثيرا، وخاصة قبل أن أتي إلى المسيح كنت الآن لدي بعض المشغوليات، ولكن كنت أكتب الشعر كثيرا، وعندما كنت الجامعة واحدة من هواياتي أكتب الشعر وأن أعلق الشعر في كلية الآداب على الحائط، وكان كثير من الناس كان كثير من الناس يقرؤون هذه الأشعار. وكان لدي صديق في يوم من الأيام كتب قصيدة وكان يصف فيها ما فعله أئمة الإسلام في بلدي عندما حاولوا تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها. تعلمون أن في الإسلام أن من يسرق تقطع يده ومن يسرق بعنف تقطع يده ورجله من خلاف. كان صديقي يصف هذا فيقول في مقطع من هذه القصيدة: أتقطع يدي أتقطع رجلي أإله أنت أم جزار؟ فكانت قصيدة رائعة في الحقيقة، ولكن المسلمون قالوا أن صديقي يصف الله بأنه جزار ويجب أن يتوب. وكان هنالك اجتماع كبير جدا جدا، جاء المسلمون من كل حد وطرف لكي يشاركوا في هذا العمل. إذا لم يتوب صديقي سوف يهدر دمه، وفي الحقيقة رفض صديقي وأهدر دمه ومار صديقي بثلاث طعنات في قلبه وسط الجامعة. وأنا تركت بهذا السؤال: لماذا يستعملنا الله نحن خلقه كأشياء؟ يستعمل هذا لكي يقتل الآخر. وكل هذا الله يقول إذا أنت تخدمه بهذه الطريقة سوف يعطيك الجنة. فأنا أعتبر ذلك رشوة للذين حتى الآن الذين هم يقومون بقتل أنفسهم ويقومون بقتل الآخرين، يعتقدون أن الله سوف يذهب بهم إلى جنة خمس نجوم وتكون هنالك حريات وهكذا. فقلت لصديقي وأنا أترك بهذا السؤال ولكني لا أستطيع أن أسأل هذا السؤال مرة أخرى بصوت عالي وإلا لحقت صديقي. ثم بعد ذلك تركت بلدي لظروف سياسية، وجاء السؤال الثالث. في الحقيقة عندما تركت بلدي على الرغم من الاضطهاد الذي لحق بي عندما كنت في السجن لأسباب سياسية والمعاناة في الغربة وبلاد المهجر، لكني لم أفكر قط يوما أن أترك ديانتي. بالنسبة لي أي ديانة أخرى هي ليس ديانة من الله، بذات المسيحية تكون المحطة الأخيرة بالنسبة لي أن أفكر فيها. كنت دائما أعبد الله بكل إخلاص كما كنت في بلدي. كنت أصلي أصوم أعطي الزكاة وأقرأ وأرتل القرآن بصورة منتظمة. وذهبت إلى إحدى الدول الأفريقية، هناك كنت أدرس اللغة العربية في إحدى المراكز الإسلامية الإيرانية، وأيضا كنت أساعد الإمام في تدريس القادمين جدد إلى الإسلام. كنت أعلمهم كيف يحفظون القرآن وكيف يرتلون القرآن وكيف يحافظون على الصلوات وهكذا. ولكن هنالك نقطة مهمة حقيقة كنت أفكر فيها دائما، وهي عن اللغة العربية. عندما كنت في بلدي كنت أعتبر اللغة العربية هي لغة الله، هي اللغة التي نتحدث فيها في الجنة، هي اللغة التي أنزل الله القرآن وهكذا. يعني ليس هنالك شك لدي أن اللغة العربية هي لغة الله. ولكن عندما ذهبت إلى هذه الدولة وجدت أن هنالك أناس هم يعتبرون مسلمين ولكنهم لا يستطيعون قراءة حرف من القرآن، وحتى ولو حاولوا القراءة سوف يقرؤون بطريقة خاطئة. هذه الأشياء حقيقة هزت كياني، وبدأت أفكر وأسأل نفسي: لماذا لا يفهم الله لغات أخرى غير اللغة العربية؟ هل مرة أخرى الله محدود؟ هل الله عادل في هذه الحالة؟ أنا أجلس مرة 4 ساعات أقرأ القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس، ولكن ذلك الأفريقي لا يستطيع قراءة حرف واحد، وأنا أعلم تماما في كل حرف أقرأه لدي 10 حسنات، والحسنات تزيد من السيئات. فأنا دائما أرى أن هنالك فرق شاسع بيني وبين أولئك الذين هم يأتون إلى الإسلام، وحتى ولو عاشوا 100 سنة أخرى لا يستطيعون أن يصلوا الدرجة التي أستطيع أن أقرأ بها وأرتب بها القرآن. ففي الحقيقة كنت أشعر أنا أحسن من الله في الإسلام، لأني أنا أتحدث في ذلك الزمان 3 لغات، والله يتحدث لغة واحدة ولا يفهم لغات أخرى. فهذه هي 3 أسئلة حقيقة لم أجد الإجابة، حاولت وسألت ولكن لم أجد الإجابة إلا التهديد، والتهديد بالقتل والتهديد بأنني سوف أحارب. في يوم من الأيام عندما كنت في إحدى بيوت الأمم المتحدة أسكن، جاء بعض المسيحيون إلى ذلك المكان، ويوم من الأيام جاءني المسيحيون وطلبوا مني إذا كان بإمكاني أن أتحدث معهم عن الله. ففي الحقيقة كانت تلك هنا نسوة، فبالنسبة لي أنا كمسلم وهؤلاء نسوة مسيحيات، لا ماذا يعلمونني عن الله؟ ولكن أعطيتكم شرط واحد، قلت لهم إذا أنتم تؤمنون بأن هنالك إله واحد لا إله إلا هو، ولدي طريقة معينة لعبارة الإله الواحد، وأنتم لديكم طريقتكم، فإن كنتم تؤمنون بنفس الطريقة فمرحبا بكم، أما إذا تقولون لي أن الله 3 وهكذا فلا تضيعون وقتكم. فوافقوا على هذا وجلسنا وبدأنا نتحدث عن الله. وعند ذلك الزمان سألته أسئلة محددة كانت تدور في عقلي عن المسيحيين، وكانت لدي فرصة أعطيت لي مثل ما أعطيت الفرصة للأخ أسامة وي، ولكن لم يستغلها. أنا في الحقيقة ذلك اليوم استغليت تلك الفرصة وسألت الأسئلة التي كانت حقيقة تحيرني ووجدتها في القرآن. كنت أسأل لماذا المسيحيون يعبدون 3 آلهة؟ كيف يتسنى لله أن يتخذ زوجة ويكون له ولد؟ كيف يستطيع الله أن يدخل في بطن البشر؟ وعندما كان الله في ذلك البطن، من الذي كان يحكم العالم؟ كيف يتسنى لله القدوس أن يأتي من خلال فرج امرأة يأكل ويشرب ويذهب إلى التواليت؟ كيف يمكن لله أن يموت؟ ولماذا يترك خلقه أن يقتلوه؟ وعندما مات الله من كان يحكم العالم؟ لماذا يأكل المسيحيون لحم الخنزير؟ وهنالك أسئلة كثيرة جدا جدا من هذا الإطار. في الحقيقة لم يجيبوا على أسئلتي مباشرة، ولكن وعدوني بأن يأتوا الأسبوع التالي، وحقيقة جاءوا بشخص آخر وكان معه القرآن، وكان ذلك القرآن باللغة الفرنسية، وطلب مني أن آتي بالقرآن الذي عندي هو باللغة العربية. وبدأنا نتحدث عن القرآن، عن المسيح في القرآن. وفي الحقيقة بدأنا ندرس عن المسيح، عن ولادته، عن نشأته، عن تعاليمه، عن المعجزات التي قام به، عن أشياء كثيرة جدا جدا. أنا كنت أقرأ القرآن وأمر كثيرا بأشياء كثيرة تتحدث عن المسيح، ولكنها كانت هذه الأشياء كلها بصورة مختصرة، المسيح يشفي، المسيح يحيي الموتى وهكذا. ولكن هنالك عندما بدأنا النقاش ذلك اليوم، كان هناك امرأة أخرى تتحدث عن المسيح في القرآن، وكلما يذكر شيء عن تعاليم المسيح أو عن معجزات المسيح كانت تلك المرأة تقرأ لي قصة أو حدث قام به المسيح في العهد الجديد قصص، ولكن كانت هذه القصص حقيقة يعني تشد انتباهي أنها حقيقة يعني إذا كان هذا هو الشخص المسيح الذي أعرفه الرسول الذي حقيقة هذا يختلف تماما عن ما قرأته في القرآن. وناقشنا في هذا الإطار عن المسيح لمدة 3 أشهر. وفي يوم من الأيام أرسل لي القسيس كتابا مقدسا، وكنت أتصفح يوما هذا الكتاب المقدس، ولكن قبل أن آتي للكتاب المقدس دعني أرجع مرة أخرى إلى هذه النقاشات. سمعت عن المسيح أنه هو شخص مهم جدا جدا، وعندما قرأت القرآن بطريقة أريد أن أفهم أشياء عن المسيح وجدت شيئين حقيقة لفتا انتباهي. الشيء الأول هو عن المسيح أنه هو وصف بأنه كلمة الله. الشيء الثاني المسيح وصف بأنه هو روح الله. هذين الشيئين حقيقة لم أجد أي شخص آخر، محمد ولا أي نبي أو رسول، وصف بهذه الألقاب. وكان بالنسبة لي شيء غير طبيعي. لماذا المسيح هو كلمة الله؟ وماذا تعني كلمة الله؟ لماذا المسيح هو روح الله؟ وماذا تعني كلمة روح الله؟ أثر لي كما قلت القسيس كتابا مقدسا كان باللغة الإنجليزية. في يوم من الأيام كنت أتصفح هذا الكتاب ووقعت عيناي على إنجيل متى الأول الآية الأولى التي تقول: في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، والكلمة كان هو الله. وفي ذلك الكتاب عندما يكتب الكلمة يكتب بين قوسين يسوع المسيح. هذا الشيء شد انتباهي وبدأت أقارن بين القرآن والكتاب المقدس، وجدت حقيقة أن هنالك شيئا شد انتباهي، أن في الكتاب المقدس نفسه أن المسيح هو كلمة الله. أنا حقيقة الآن لا أؤمن بأن القرآن هو كلمة الله، ولكن أؤمن أن الله وضع بصماته في كل مكان حتى في القرآن الذي هو الآن يعتبر هو من كلام الشيطان. حقيقة أنا عندما رأيت هذا كان الجزء الأخير من هذه الآية التي تقول وكان الكلمة هو الله صعب، ولكن هنالك أسئلة بسيطة عندما تسأل. وجدت أن إذا سألت نفسي ما هي كلمتي، كلمتي هي ذاتي، أنا لا يمكن أن أكون دون كلمتي. وما هو روحي، روحي هو نفسي ذاتي، أنا إذا مت يقولون هذا جسد saved by grace، لا يقولون هذا saved by grace، saved by grace رفع ضعفا. من هذا وصلت إلى الخاتمة وقلت أنني وصفت نفسي بأني المسيحي المسلم، بأني أؤمن بأن المسيح هو الله. حتى تلك اللحظة وجدت أن ليس هنالك طريق آخر غير اعتراف، لأني أردت أن أكون صادقا مع نفسي بكل الطرق. وبعد فترة ذهبت إلى الكنيسة، وفي يوم من الأيام كنت ذهبت إلى الكنيسة وجئت في الكنيسة لمدة 2 شهر تقريبا. وفي يوم من الأيام كان القسيس في الكنيسة يتحدث. وفي الحقيقة أنا كل ما أذهب إلى الكنيسة كان في داخلي أسئلة كثيرة محيرة، وكان في داخلي عدم شعور بالسلام كان بيمنع قلبي، وحياتي كانت بالاختصار لم أشعر راحة داخلي على الإطلاق. احتمال أنا كنت محمل بأثقال وخطايا كثيرة جدا. بديت في الحقيقة على الكنيسة لمدة 2 شهر كما قلت، وفي يوم من الأيام كما الوعظ يتحدث في عن الكتاب القدس في آية في إنجيل متى الإصحاح 11 آية 28 التي تقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. وبدأ حقيقة يشرح كيف أن الله من أجل حبه العظيم أعطانا يسوع المسيح لكي يموت من أجلنا لتتحقق عدالته، وأن في هذه الآية الرب يسوع المسيح له كل المجد يدعو كل المتعبين من الخطايا وحاملي الأثقال من الهموم والمعاناة، وأنه هو الوحيد الذي يبدل الاضطراب بالسلام والانتقام بالمحبة والنور والظلام بالنور والليل بالنهار والموت بالحياة. هو الشخص الوحيد في كل التاريخ الذي قدم هذه الدعوة يملك أن يريح المتعبين. فأنا رأيت حقيقة كانت هي دعوة للراحة. وبعد أن أنهى هذه الكلمات بدأ الواعظ يقدم دعوة إلى السامعين، وأنا طبعا كنت واحد منهم، وقال أن الذين لم يتعرفوا على المسيح بعد كمخلص شخصي لهم يمكنهم الوقوف للصلاة وقبول الرب يسوع الرب وقبول المسيح كرب ومخلص. وكنت حقيقة أشعر أن هذا الكلام موجه لي أنا شخصيا، لأن قلبي وعقلي كانا ممتلئان بالغضب والبعد والكراهية وروح الانتقام. كتفي كان محمل بالآثام والشعور بالذنب، وكنت أعلم تماما حسب ما تعلمته في الإسلام وفي القرآن كل ما فعلته من خطايا مكتوب على يساري إلى يوم موتي، وكن حسابي وكن حسابي عسير جدا جدا، على الرغم من أنني كنت أعبد الله كنت غير متأكد من خلاصي، ولأني كنت أشعر محتاج، كنت محتاج جدا إلى التحرير، وكنت محتاج إلى هذا الشفاء. كنت أتوقع حقيقة أن حسابي أن يكون عسير جدا جدا يوم القيامة. في الحقيقة في تلك اللحظة كنت أعرف المسيح معرفة عقلية، لأني قرأت الكتاب المقدس والقرآن، ووجدت أن هذا المسيح هو الله. ولكن حقيقة ذلك اليوم شعرت أن هذه المعرفة العقلية لا تكفي بالراحة. لذلك عندما قدم ذلك الراعي هذه الدعوة القوية أراد مني أن أتعرف على الرب يسوع المسيح معرفة قلبية، أي أقبله مخلص ومحرر لي من كل قلبي يؤتي إليه بكل كياني. وفي النهاية قررت ووقفت وصليت معه وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا لي. في الحقيقة شعرت بشعور يختلف تماما بعد ذلك. بدأت أفهم، بدأت أرى الأشياء من حولي تختلف. أنظر إلى نفسي بطريقة مختلفة، أنظر إلى الناس من حولي بطريقة مختلفة. كل ذلك، كل شيء في حياتي بدأ ينقلب رأسا على عقب. بدأت يعني حتى الأمال والأهداف التي كنت أسكن في ذلك البلد في بلاد الغربة من أجلها، كانت كنت أحلم أن يوما ما يحصل تغيير في بلدي وأرجع وأنتقي من الذين هم قاموا باضطهادي وطردي من بلدي. كان كل ذلك هو تقدير، لكن الآن فهمت شيئا مهما جدا، أنني لابد أن أغفر لأولئك الذين هم أساءوا إلي. وأيضا وجدت فهمت أشياء كثيرة جدا جدا. كنت في رؤية حياتي النضالية في السياسة، كنت أؤمن أن التغيير والتحول يجب أن يكون عبر الديمقراطية وهكذا، ولكن الآن فهمت أن التغيير يجب أن يبدأ بنفسي، يجب أن أغفر لنفسي، يجب أن أقبل ذبيحة الله، يجب أن أسامح الآخرين. هنا يبدأ التغيير بي وبأسرتي وبمجتمعي وكل البلد وحتى العالم سوف يتغير عندما يملأ الرب يسوع المسيح القلب. وأكثر من ذلك وجدت شيئا مهما جدا يجب أن أذكره. وجدت الإجابة لأسئلتي في الأيام السابقة، أي السنوات الأولى من حياتي. سمعت أن الله ليس له قبلة محددة، الله ليس محدود، الله لا يجبرني أن أصلي في اتجاه بيت محدد أو حجر محدد. الله في كل مكان، يقبل صلاتي في أي اتجاه وفي أي بأي طريقة. الله هو دائما معي، كما نقول الآن أنه هو دائما أونلاين معي، وأن تلفونه ليس هنالك يعني آلة تتحدث، ولكنه هو دائما هو الذي يرفع التلفون ويجيب لكل سؤالي. وأيضا فهمت بسؤال الثاني أن الله لا يقتل الناس، ولا أيضا يعطي يشجع الآخرين لكي يقتلوا الآخرين من أجله، ولكن العكس تماما، أن الله هو جاء في شكل المسيح يسوع ومات حتى أنا أجد الحياة فيما بعد إذا قبلته. هذا هو شيء مهم جدا جدا أنا فهمته. وأيضا سمعت أن الله يفهم كل اللغات، حتى كنت بلغة الفرنسية المكسرة كنت أفهم، وكنت أعلم كما أصلي إلى الله، وكان الله هو يقبل صلاتي. هذا هو شيء مهم جدا جدا، أنا شعرت بحرية كاملة لمعرفة الله. بدأت أفكر عن الله بدون أي شعور أو ذنب. يعني كنت زمان عندما كنت مسلم، حتى إذا انتابتني فكرة عن الله أنه هو ظالم أو الله أنه هو غير محب، كان ينتابني شعور بالذنب وأشعر أن الله سوف يضربني بصاعقة ويقتلني. فاخترت المشي معه، وتعلمت كيف أسمع إليه من خلال الروح القدس الذي يقود حياتي في كل صغيرة وكبيرة. اختبرت الحرية من الذنب وخطايا وكل الهموم التي كانت في عقلي عن نهايتي بعد الموت. الآن أنا متأكد تماما من خلاصي، لأن يسوع المسيح نفسه قال أنا هو الحياة، أنا هو الحق، أنا هو الطريق، لا يأتي أحد إلى الأب إلا بي، أنا هو القيامة والحياة، الذي يؤمن بي وإن يحيا وإن مات. هذه هي الأشياء التي طمأنتني تماما، أنني الآن على طريق قويم، أنني الآن على الطريق لكي تكتمل الشركة بيني وبين الله. حصل اضطهاد كثير جدا جدا بعد، تعلمون أن في الإسلام من ترك دينه فاقتلوه. عندما توقفت بعد أن قبلت الرب يسوع المسيح ربنا ومخلصا، توقفت الذهاب عن المدرسة التي كنت أدرس فيها وعن المسجد، ولكنهم أرسلوا لي وقلت للرسل قلوا للذين هم في المسجد والمدرسة أن صرت مسيحيا والآن قبلت الرب يسوع المسيح وليس لدي أي داعي للمدرسة أو المسجد. ولكنهم لم يكتفوا، في يوم من الأيام أرسلوا لي وطلبوا مني أن آتي وأشرح لهم ماذا أعني بأنني صرت مسيحيا. وذهبت وشرحت لهم بصورة مبسطة، شرحت هذه الأسئلة التي كانت لدي من زمن، وكيف وجدت أن هذه الأسئلة أجيبت لي مع الرب يسوع المسيح. وكان هنالك كان تحدي واحد لكل الذين كانوا هنا في الحضور، إذا كان هنالك أحد يستطيع أن يثبت لي أن المسيح الذي تحدث عنه القرآن هو يفرق عن المسيح الذي هو المسيحيين يعبدونه، أنا كنت أعلم تماما أنهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك خطأ. فلم يثبت واحد من هؤلاء الناس شيئا، فقلت لهم أنا مسيحيا، وكنت أعلم تماما أنهم سوف يقتلونني. وفي الحقيقة قرروا قتلي، وجاءوا في يوم من الأيام وحاصروا البيت، ولكن كان روح الرب يسوع المسيح الروح القدس كان معي، أعطاني سلاما فاق كل عقل، سلاما كنت أعلم تماما أن أي واحد يمكنه أن يفسد ذلك الباب ويأتي ويقطع رقبتي، لأن كانت لديهم تواطير كبيرة. ولكن كنت أعلم تماما أن إذا كان المسيح لم يترك يعطيني الفرصة لن يكمل حياتي على هذه الأرض لا يسمح لهم بأن يفعلوا ذلك. وفي الحقيقة لم يسمح لهم. وكان أحد أصدقاء المسلمين قام بخلاصي وخلصت ذلك اليوم وناداني الرب يسوع المسيح أن أكون خادما له. حقا في الحقيقة كنت لا أعلم تماما كيف أكون خادما لله. هذه الصفة كانت بعيدة جدا عن عقلي. أنا بحكمتي الخدمة أنا محاسب ومدير مالي، كنت هذه هي مهنتي. ولكن فجأة شعرت أن الرب يناديني لكي أكون خادما له، وأذهب أرجع إلى أخوتي المسلمين وأحدثهم عن الرجاء الذي وجدته في الرب يسوع المسيح. وهكذا أنا أفعل هذا ليلا ونهارا، ليس لدي شغل شاغل غير أنني أحدث الآخرين عن الرب يسوع المسيح. وأنا أباركه وأباركه دائما لأنه كان معي وأنه كان معي في كل كبيرة وصغيرة. قبل أن أختم هناك بعض الأشياء التي أريد أن أقولها. هناك ناس تسألني ما هي الأشياء التي هي ساعدتني لكي أصمد كمسيحي حتى الآن. هناك شيئين. الشيء الأول هو الحياة عبر الاختبارات اليومية من خلال مساعدة الروح القدس في أشياء بسيطة جدا جدا. أشعر أن الله معي. بالتأكيد أنا تعمدت وتعمدت من سنة 1996، وكان ذلك أحد البروفيسورز الذين كانوا في مدرسة اللاهوت. من اليوم الذي قبلت فيه الرب يسوع المسيح أخذني ومشى معي وعلمني. كانت ليس لديه زمن ولكن يحملني في سيارته ويطلب مني أن أقرأ الكتاب المقدس، وهو يشرح لي الكتاب المقدس أثناء قيادته للسيارة ونصلي مع بعض. حتى وصلت المرحلة التي طلبت فيها التعميد وكان أعطي لي التعميد وأشكر الرب لذلك. النقطة التي أرجع إليها هي التي ساعدتني حتى أصمد كمسيحي حتى الآن، هي كما قلت أن الروح القدس الذي هو معي كل يوم في كل صغيرة وكبيرة. تشعر أن الله هو يمكنني، أن الله هو يعلمني، أن الله هو يفتح لي أبوابا لا أستطيع بجسماني لا أستطيع بجسدي أن أفتحها. هناك الشيء الثاني هو ضمان الحياة الأرضية. في الحقيقة أنا الجنة بالنسبة لي في الإسلام يعني هي عندما أقارنها بالحياة الأبدية الآن التي لدي، هناك شيء واحد. أنا أعتبر الجنة هي في الإسلام هي جهنم، لأن الله غير موجود في الجنة. قبل شهر كنت أتحدث مع بعض أصدقائي وقلت له أنا لدي بعض الواجب أعطيك، لو اقرأ القرآن من أول سورة لآخر سورة وأنا أرى القرآن معك، ويجب أن تقف بكل آية تتحدث عن الجنة، ويجب أن ننظر إلى هذه الآيات. إذا وجدت أن آية واحدة تتحدث عن وجود الله في الجنة أنا أتحداك أن تجد آية واحدة فقط تتحدث عن وجود الله في الجنة. كل ما في الجنة هو خمر وأكل وشراب ونساء. وحتى إذا كان هنالك أشياء كل أشياء مادية، أنا حقيقة إذا كان اليوم يعطيني أحد الناس 10 مليون درهم سوف أبني جنة على هذا الأرض، هذه الأرض أبني جنة كاملة أقرأ القرآن و حرفيا أبني هذه الجنة. لذلك أرى أن جنة الإسلام هي جهنم، لأن الله غير موجود. جهنم ليست هي النار، ولكن جهنم هي عدم وجود الله في اليوم الآخر. ولكن عندما أرى اليوم أنا حتى ولو مت سوف أصحى أفتح عيني وأرى مخلصي يسوع وأقوم وأسبحه وأرفع دائما صوتي ويكون دائما تسبيحي معه. هذه هي الجنة، وهذا هو الخلاص الأبدي الذي هو أجده في الرب يسوع المسيح. قبل أن أختم أريد أن أقول بعض هذه بعض المقاطع الشعرية التي كتبتها وأنا في بداية حياتي المسيحية. كنت أتكلم أن هذا القرار الذي اتخذته بقبول الرب يسوع المسيح هو رأيي، لذلك بدأت أكتب وبدأت أرى أن الرب يسوع المسيح هو حبيبي وهو الوردة الوحيدة الذي يجب أن أكتب عنها وأفكر فيها. أقول أبيك يا رأيي بروحي، أبيك يا مسيحي بقلبي، أبيك لو عزم القصوم سأروي شجيرات ذلك بهذا الدم القدسي. كنت في تلك اللحظة كنت جاهز لكي أموت في أي لحظة، لأني كنت أعلم ليس هنالك حماية إذا لم يحميني الله. لكي تنوى ذلك على كل ورقة منها يرتب البارق الخطاق، على كل جزيرة منها ينبع ماءك الرواق، على كل زهارة منها يفوح عطرك العملاق، وكل ثمارة منها دواء للخلاص الأبدي. يسوع حبك، يا يسوعي حبك هو توقيعي بغير حدود. يسوعي أحبك، القعي فوق ورقات أنجارك. يسوعي أحبك، صلاتي ومناجاتي أمامك. يسوعي أحبك، دأرة غضبي يفوشك وطني من فوق ورائي والفتاك. يسوعي أحبك، أغازل بها محبوبتي. يسوعي أحبك، نسمة حب لحبك القدسي. أحبك يا يسوعي، أحب حبك الأبدي لأنك أنت الذي خلصني. هذه بعض الأشياء التي كنت أكتبها عندما كنت أشعر الحنين لكي أعبر عن ذلك الحب الذي أعطاني له الله. وأنا كنت ليس هنالك شيء، لم أدفع شيء، ليس هنالك أي شيء، ولكن ذلك هو الحب الذي أعطاني له الرب يسوع المسيح. هناك شيء واحد، أن هناك وعد كامل، وأنا أؤمن بهذا الوعد أنه وعدني الرب يسوع المسيح كما في كتاب لوقا الأصحاح الثامن آية 25. تلك قصة ذلك الرجل الذي يسمى سمعان عندما عرض الروح القدس أنه لا يموت حتى يرى خلاص إسرائيل، وفي ذلك اليوم حتى يرى المخلص يسوع. في ذلك اليوم ذهب سمعان إلى الهيكل ووجد الرب يسوع المسيح كان طفلا بين يدي أمه ورفعه وصلى صلاة. كان هذه الصلاة كل واحد فينا محدى أن يصلي هذه الصلاة. فقال الآن تطلق عبدك بسلام حسب وعدك، إن عيني أطرقا خلاصك. هذا هو الوعد الذي وعدني به الرب يسوع المسيح في هذه الآيات، أنني سوف لا أموت حتى أرى أن المسلمين الذين هم جادلين الآن سوف يرفعون أيديهم ويعبدون الرب يسوع المسيح في هذه المساجد الجميلة التي بنوها في كل مكان. عند ذلك فقط ستقول يا رب الآن خذ عبدك بسلام لأن عيني رأتا صلاتك. وهذه هي الأشياء التي حقيقة أريد أن أقولها لكل من يريد. هذه لدي قصيدة أخيرة، وهذه القصيدة سمعها كثير من الناس، هي تتحدث عن القصة عن السؤال الثاني عندما قتل تموطي بسبب أنه وثق الله، أنه هجى الله بأنه جزار. وأنا كنت كتبت هذه القصيدة لكي أتذكر فيها صبوتي الذي مات. أقول من أنت يا إله ما تسمح بقتل صبوتي في ذهب الأعمار؟ هل جريمته لأنه قال أتقطع يدي أتقطع رجلي؟ إله أنت الجزار؟ في الحقيقة ذهب صبوتي، مات صديقي، وأنا ما زلت أتساءل إله أنت الجزار؟ تقول أنك أرسلت رسولا ورحمة، الرسول هو أم مخنة كاذب مكار؟ أبع النكاح من طفلة شافعة صغيرة، حتى الشيطان يأبى لنفسه مثل هذا العار. في شريعتك الزاني يلجم ورسولك زاني، والشارب مذيب وجنتك خمر وسكر وقمار. يا إله الإسلام، أفيك قسمة من سفر الإله؟ يا متحب النكاح والقتل والدمار. يا إله الإسلام، أتقتلني في مقتبل العري لأني أعلمت المسيح ربي ومخلص الغفار؟ يا إله الإسلام مرة أخرى، أتقتلني في مقتبل العري لأني أعلمت المسيح ربي ومخلص الغفار؟ أتقطع رأسي وتبتر يدي وتأمر الملائكة بالضرب في دبر؟ يا إلهي يحب كثيرا الأدبار، أإله أنت أم جزار؟ تسأل نفسك يا إله الإسلام، أإله أنت أم جزار؟ تسأل نفسك يا إله الإسلام. يا للعار يا للعار يا للعار. شكرا لاستماعكم، والرب يبارك فيكم، وشكرا أبونا زكريا، والرب يبارك فيك. صلي من أجل، لأن هنالك أشياء كثيرة جدا جدا في هذه الأسبوعين سوف تكون أمامي. صلي من أجل، وسوف لا أكون معكم في الغطاء لمدة 3 أسابيع، وأريد صلاتكم في كل مرة تأتون إلى هذه الغطاء. المايك معك يا أدمن، والرب يبارك في الجميع.